والكلم في القرآن الكريم. مشاهدي الكرام، إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، وأيده ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. والمراد بجوامع الكلم أنه عليه الصلاة والسلام يأتي أو يقول الكلمة الواحدة تحمل معاني كثيرة. قال العلماء: وجوامع الكلم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما ما كان في القرآن الكريم، ما كان في القرآن الكريم من جوامع الكلم، ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه آية واحدة من سورة النحل من جوامع الكلم في القرآن الكريم. قال فيها الحسن البصري رحمه الله: ما تركت خيرا إلا وأمرت به، وما تركت شرا إلا ونهت عنه. وقد حكي أن أصحاب الكندي الفيلسوف قالوا له: اجعل لنا أو اعمل لنا كتابا كالقرآن الكريم. فقال: أعمل لكم مثل بعضه. فاحتجب عنهم أياما، ثم خرج إليهم فقال: ويحكم، والله لا يقدر على ذلك أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، وإذا بالله عز وجل يقول في أول آية منها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وإذا بالله عز وجل في هذه الآية الواحدة قد أمر بالوفاء ونهى عن نقض العهد والميثاق، وأحل تحليلا أو حرم تحريما عاما، ثم استثنى استثناء، ثم بين ما يحل ويحرم من الصيد، ثم حكم وأمر وأخبر عن إرادته. ولا يستطيع أحد أن يجيء بمثل هذه المعاني إلا في مجلدات كثيرة. فهذا هو النوع الأول من جوامع الكلم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول جوامع الكلم في القرآن. النوع الثاني من جوامع الكلم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمة الواحدة تحمل المعاني الكثيرة. وقد اهتم كثير من أهل الحديث بجمع كتب ومصنفات في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث نحن إن شاء الله تعالى في برنامجنا هذا من عن جوامع الكلم في القرآن الكريم. ونقدم لهذا البرنامج بمقدمة بين يديه، فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن في أكثر من آية، فقال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال سبحانه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وأمره بصفة التلاوة كيف يتلو وكيف يقرأ، فقال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. ولقد شهد الله سبحانه وتعالى للذين يتلون كتابه بالإيمان، فقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه بتلاوة القرآن كما سمعنا في هذه الآيات، فقد ثبت أن تلاوة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور مشاهدي الكريم كثرة الأجر والثواب الذي يمن الله تبارك وتعالى عليك به على قراءة القرآن الكريم، أقول لك: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا، فإذا قرأت الفاتحة مرة واحدة أعطيت عليها بفضل الله عز وجل 1130 حسنة، 1130 حسنة يعطيكها الله تبارك وتعالى إذا قرأت الفاتحة مرة واحدة. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، 1130 حسنة يحصلها المسلم إذا قرأ الفاتحة مرة واحدة. فسأل نفسك أيها المسلم: كم مرة في اليوم تقرأ الفاتحة؟ إنك حين تصلي الصلوات الخمس المفروضات وهي 17 ركعة تقرأ الفاتحة فيها في اليوم الواحد 17 مرة، فاضرب 17 في 1130، كم ألف تأخذها على قراءة الفاتحة في الصلوات الخمس المفروضات؟ فكيف وأنت كذلك تقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة؟ فكيف وأنت كذلك تصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية وتقرأ فيها الفاتحة وما تيسر بعدها؟ فكم من ملايين الحسنات تحصلها بفضل الله عز وجل على قراءة القرآن في الصلوات المفروضات والسنن الرواتب قبلها وبعدها؟ فكيف إذا أنت أيها المسلم جعلت لنفسك وردا من القرآن تقرأه كل يوم، تقرأ كل يوم جزءا أو جزئين، كم تحصل من ملايين الحسنات بفضل الله عز وجل. ولقد ذكر العلماء المهتمون بعدد القرآن الكريم أن الحروف القرآن الكريم 323,621 حرف. حروف القرآن 323 حرف 323,671 حرف. فاضرب هذا العدد من الآلاف في عشرة وتصور ملايين الحسنات التي تأخذها كلما ختمت القرآن مرة واحدة. ولذلك كانت قراءة القرآن من التجارة الرابحة الرائجة التي لا تكسد ولا تبور ولا تخسر أبدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ليوفيهم أجورهم التي وعدهم إياها على قراءة القرآن الكريم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الله تعالى يوفي القارئين أجرهم الذي وعدهم إياه ثم يزيدهم من فضله. وكم تكون الزيادة؟ قد تكون أكثر من الأجر الموعود عليه. والله تعالى يقول: وما كان عطاء ربك محظورا. فتلاوة القرآن من التجارة الرابحة التي لا تبور أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه بلغة المكسب والربح والتجارة، لأنهم كانوا أصحاب تجارات لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. كانوا تجارا وكانوا يعرفون حلاوة المكسب وحلاوة المكسب الكثير العظيم، فكان يحثهم على قراءة القرآن وتلاوته بلغة المكسب المادي. يقول عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، واديين قريبين من المدينة؟ أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ هناك في ذلك الوادي جمال مربوط، جمال مربوط، من يروح يحل ويرجع لا يدفع قرش ولا يرتكب إثم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، وأنتم تعلمون أن الإبل من أنفس أموال العرب، الإبل من أنفس وأغلى وأعظم وأحب أموال العرب إلى نفوسهم. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم أو يعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الحمد لله. أما تروح الجامع تتعلم كيف تقرأ آية واحدة، هذه الآية التي تتعلمها، وإذا كنت تعلمت تعلمها، إذا أتيت بيتا من بيوت الله تتعلم أو تعلم آية واحدة خير لك من جمل، وآيتين خير من جملين. يعني لو قلنا الآن إن الجمل، بلاش الجمل البدوي بتاع العرب أو بتاع السباق، الناقة السباق دية اللي هي بمئات الألوف، لو قلنا الجمل الفلاحي دلوقتي عندنا الكويس السمين العظيم 7-8 آلاف جنيه الجمل، ما تروح الجامعة تتعلم آية من كتاب الله كأنك خدت 8 آلاف جنيه أو 7 آلاف جنيه، وآيتين يبقى 15 ألف جنيه، وثلاثة يبقى 21 ألف جنيه. هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال في ربه: وما ينطق عن الهوى، ولكننا ينقصنا فقط اليقين، ينقصنا اليقين الذي يجعلنا نصدق كلام الله وكلام رسول الله ونأخذه بالتسليم، لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم أو يعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قالوا: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. دي بقى المسابقة العالمية يوم القيامة، يقال للحفظة: اقرأوا، فيقرؤون، يقرؤون من صدورهم. لا تظن حديك مصحف يوم القيامة، لا، اقرأ من صدرك. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فليقرأ خمس أجزاء ويقف يدخل في درجة، واللي يكتمل عشرة يطلع فوق، واللي عشرين فوق، واللي يقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس فذلك في الملأ الأعلى مع السفرة الكرام البررة. وهذا الحديث يشجع المسلمين ويرغبهم على ضرورة الاجتهاد في استظهار كتاب الله والاستكثار من حفظه، لأن على ما في صدرك من القرآن تتحدد درجتك التي ستسكنها في الجنة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيكسى حلة الكرامة، فيقول: يا ربي زده، فيوضع على رأسي تاج الكرامة، فيقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى الله عنه، ويقال: اقرأ وارتقي، ويزاد بكل آية يقرأها حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل قراءة القرآن في قيام الليل. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل. كان يقوم الليل يقرأ القرآن الكريم، كما قال تبارك وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ففي هذا الحديث بيان لفضل قراءة القرآن في قيام الليل. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن أجر القائم يزداد كلما ازدادت القراءة، أن أجر القائم بالصلاة بالليل يزداد ويكثر كلما كثرت الآيات التي يقرأها في قيامه. فيقول عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من الذاكرين، ومن قام بمئة آية كتب من المقنطرين، أي الذين يؤتون أجورهم بالقناطير المقنطرة. فقراءة القرآن مستحبة في كل وقت، وتتأكد ويتأكد الاستحباب في قيام الليل، أن يقوم المسلم بالليل يصلي بورد من القرآن الكريم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويطيل القراءة، حتى أنه في ليلة من الليالي قام لصلاة الليل فاستفتح سورة البقرة حتى انتهى منها، ثم افتتح النساء حتى ختمها، ثم عاد إلى آل عمران حتى ختمها، كل ذلك في ركعة واحدة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه أن الملائكة تتنزل على قارئ القرآن أينما كان، في بيوت الله أو في بيته هو. كان عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه أن الملائكة تتنزل من السماء على قارئ القرآن، سواء كان في بيت الله أم كان في بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قام ذات ليلة يصلي، وكان ولده يحيى نائما بجواره، وكانت الفرس مربوطة قريبا من يحيى، فاستفتح القراءة فجالت الفرس، أي ارتعشت وارتعدت، فخاف أن تطأ الولد، فأمسك عن القراءة ونظر يطمئن على ولده، فإذا الولد بخير وإذا الفرس ساكنة لا تتحرك، فعاد يقرأ، فجالت الفرس وارتعشت، خاف على الولد، قطع القراءة ونظر على الولد فإذا هو بخير والفرس ساكنة، عاد المرة الثالثة يقرأ، فجالت الفرس، فأمسك عن القراءة ونظر يطمئن على الولد، فإذا الولد بخير والفرس ساكنة، فأخذ يبحث فيما حوله، ما الذي يشغل الفرس فيجعلها ترتعش وترتعد وتهتز وتتحرك؟ نظر يمينا فلم يرى شيئا، وشمالا فلم يرى شيئا، فنظر فوقه فإذا ظلة من النور تصعد في السماء. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره: يا رسول الله، امبارح بالليل قمت أقرأ، حصل كذا وكذا. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. قال: اقرأ يا رسول قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. تلك الملائكة، الظلة من النور اللي انت شفتها طالعة في السماء، تلك الملائكة تنزلت لسماع قراءتك، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت تستمع إليك، يراها الناس عيانا لا تغيب عنه. يا ابن حضير بطلت تقرأ ليه؟ ده النور اللي انت شفته ده كانت الملائكة لما قرأت نزلت عليك عشان تسمع قراءتك، ولو انك يا ابن حضير ظلتك تقرأ لغاية الصبح كانت الملائكة خلتها واقفة لغاية الصبح تسمع لك، والناس يشوفوها بعينيهم لا تغيب عنه. فهل أعطينا لبيوتنا حقها علينا في قراءة القرآن حتى تنزل البركة والرحمة والسكينة، وحتى يؤلف الله بين قلوبنا؟ الواقع إخواني أننا عندنا تقصير كبير في حق أنفسنا من جهة القرآن الكريم. القرآن الكريم نعم يمكن كل أوضة فيها مصحف، نعم يمكن كل أوضة فيها مصحف وكل مكتب عليه مصحف، ولكن أين القرآن وأين قراءة القرآن؟ كأني بشكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سجلها له ربه في القرآن الكريم، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم عندنا هجر للقرآن الكريم، هجرنا القراءة وهجرنا التدبر وهجرنا العمل وهجرنا التحاكم، وهذا أمر خطير جدا إخواني المشاهدين. القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أنزله ليكون دستور الحياة، ويكون منهاجا لنا نستضيء بضوئه ونهتدي بهديه، وقد وصف الله تبارك وتعالى المعرضين عن القرآن الكريم بالظلم والإجرام وتوعدهم بالانتقام، فقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فوصف المعرضين عن القرآن بالظلم والإجرام وتوعدهم بالانتقام منهم. ومما توعدهم الله سبحانه وتعالى به نتيجة إعراضهم عن القرآن أن يسلط عليهم الشياطين تصدهم عن سواء السبيل، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا سلط الله تعالى الشياطين على المعرضين عن القرآن الكريم فأضلوهم عن سواء السبيل ضلالا بعيدا، طبع الله على قلوبهم فلن يهتدوا إذن أبدا، كما قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. ومما توعد الله سبحانه وتعالى به المعرضين عن القرآن الكريم البؤس والشقاء والهم والغم والحزن والنكد، فلا يكون المعرض عن القرآن إلا بائسا شقيا تعيسا حزينا كئيبا، لا تقر عينه ولا يطمئن قلبه ولا تهدأ أعصابه ولا يعرف الراحة ولا الطمأنينة ولا السعادة. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فهو يصبح في هم ويمسي في غم ويمسي في غم ويصبح في هم، فلا يزال كئيبا حزينا بائسا تعيسا شقيا وإن كانت الدنيا كلها بين يديه، وإن سكن القصور وركب أفخم السيارات وتزوج أجمل النساء ولبس أفخر الثياب وأكل ألذ ما طاب من الطعام وشرب من الشراب، إلا أنه بئيس حزين كئيب. لماذا يا إخواني؟ لأنه أعرض عن القرآن الكريم، والله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن في الإنسان ثغرات إذا شعر بها سدها فسدت. في الإنسان ثغرة للطعام، إذا جاع شعر بهذه الثغرة فإذا أكل سدها فانتهى ألمها. وكذلك فيه ثغرة تتعلق بالماء، إذا احتاج إلى الماء ظمأ فإذا شرب ارتوى. وفي القلب وفي الإنسان ثغرة تتعلق بالنساء، فإذا أتى الرجل امرأته سدت هذه الثغرة، لكن في القلب ثغرة لا يسدها إلا القرآن الكريم. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذكر هنا هو القرآن الكريم، لقول ربنا سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معنا اتصال.
أيوة نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
هذا ممكن عندي سؤال، زوجي صار مدة 20 يوم توفى، ولد دخلت بعدة عاني بالعدة، يعني هم أطلع مثل على قاربي أو والدي مريض على فراش الموت، خالتي ممكن أطلع يعني زور أزورهم.
عدة الوفاة.
نعم.
مات زوجك.
نعم.
عظم الله أجرك وأخلفك خيرا. المرأة التي يتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تقر في بيتها ولا تخرج من بيتها إلا للضرورة القصوى التي لا غنى لها عنها، فلا يجوز للمرأة أن تتساهل بخروج من بيتها أثناء عدتها من وفاة زوجها، بل يجب عليها أن تقر في بيتها كما أمر الله عز وجل من غير إخراج حتى تنقضي العدة، وعليها كذلك وهو هي في بيتها أن تترك كل أنواع التجمل والتزين، فتخلع الذهب والفضة وغيرهما مما تتزين به، ولا تترك في عليها أي شيء من الذهب أو الحلي، ولا تتعطر ولا تكتحل ولا تتبخر ولا تلبس ثوب زينة حتى تنقضي عدتها. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا،
جزاكم الله كل خير.
وإياكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بحفظ قرآن الحمد لله.
الحمد لله.
عايزة أسأل عن أني لازم ألبس تحجيب وأنا براجع وكذا، ممكن أراجع في أي وقت؟
جزاك الله خير، جزاك الله خير. لا بأس للأخت المسلمة أن تقرأ القرآن في بيتها على أي هيئة كانت، على أي هيئة كانت. لا يلزمها أن تغطي شعرها وتلبس طويلا ونحو ذلك، هذا لا يلزمها أثناء قراءة القرآن، ولكنه أفضل، ولكنه أفضل، لكن غير واجب، غير واجب. نعم.
لو سمحت سؤال ثاني.
نعم.
دلوقتي حضرتك أنا بطلع بروح المدرسة القرآن أتعلم، وممكن أشتغل مدرسة هناك، وبروح الجامعة أعلم برضي، أفضل أقعد في البيت ولا أفضل أطلع أعلم الستات زي كده؟
إذا كان خروجك إلى المسجد في داخل بلدك، في داخل بلدك بلا سفر، تتعلمين النساء أو تتعلمين أنت، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
طب ولو سمحنا على السؤال الثاني.
نعم.
فترة الحيض ممكن فيها المراجعة برضي ولا لا؟
أيوة نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله.
عادي يعني فيش مشكلة
إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاكم.
وإياكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
أهلا بيك.
عندي سؤالين.
تفضلي.
هل يجوز الاستغفار من غير وضوء؟
يجوز للمسلم أن يذكر الله تبارك وتعالى بكل أنواع الأذكار على غير طهارة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيان، لكن يستحب للمسلم أن يتوضأ لذكر الله استحبابا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول قائما، فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قضى بوله، ثم أتى الجدار فتيمم عليه، ثم أدرك الرجل وقال: ما منعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. كره أن يقول رجل عليكم السلام ورحمة الله، فكره أن يذكر اسم من أسماء الله في التحية هو على غير طهارة، لكن جائز، الأصل أنه جائز، لكن يستحب. وطبعا في فرق بين المستحب والواجب، الواجب إذا تركه الإنسان يأثم، أما المستحب إذا فعله يثاب، وإذا تركه لا شيء عليه. معنى اتصال آخر. أيوة نعم.
أيوة عادو.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف يا شيخ؟ عندي سؤالين ولا ثلاثة.
تفضل.
والأول منه، إنسان على جنابة.
نعم.
كان يحق له يقرأ القرآن في صدره في مع الصباح في صيام صلى، يقدر يقرأ القرآن على جنابة مش مطهر، يقرأ في صدره.
أي نعم يجوز.
هذا واحد من الأسئلة.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
هل إنسان إذا صلى بالجنابة يعيد الصلاة بعد الطهارة؟
أي نعم، إذا كان المسلم جنبا فصلى بذلك ناسيا ولم يتطهر، صلى ناسيا فصلاة باطلة، ولكن لا إثم عليه لأنه كان ناسيا، والله تبارك وتعالى رفع عنا النسيان بفضل الله عز وجل، ولكن هو يلزمه
هو على جنابه ولم يتطهر.
أيوة، صلى ناسيا أو جنب فصلاة باطلة، وعليه ما تتذكر أنه كان جنبا أن يغتسل ويعيد الصلاة.
والأولى قلت يقرأ القرآن عادي.
أي نعم،
يقرأ في صدره،
في صدره وبلسانه.
شكرا، جزاك الله خير.
يا مرحبا بكم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخة، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
لو انا دلوقتي انا بمشي في الشارع كده يعني بذكر الله، بس طبعا ساعات ممكن اكون على وضوء او ساعات لا، ده اول حاجه. بس انا مش بعد على صوابعي يعني، بقول كده لغايه ما الطريق يخلص. فهل يعني ده يعني
هناك اذكار مقيده واذكار مطلقه؟ اذكار مقيده مثلا بعدد، سواء كان دبر الصلاه او في الصباح والمساء، اذكار مقيده بعدد. هذه الاذكار المقيده بعدد لابد للمسلم ان ياتي بها كما جاء العدد فيها من غير زياده ولا نقصان الا سهوا.
بقول لحضرتك يعني انا مثلا ما اكون ماشي في الطريق بقول مثلا سبحان
اسماعين
الله وبحمده.
اسماعين يعني انا بجاوبك اهو. هناك اذكار مقيده واذكار مطلق. اذكار مقيده بعدد، من قال سبحان الله وبحمده 100 مره فله كذا، من قال لا اله الا الله 100 مره فله كذا. كان إذا استغفر دبر الصلاة يسبح 33 ويحمد 33 وكبر 34. هذه الأذكار المقيدة سواء دبر الصلاة أو في أذكار الصباح والمساء أو عند النوم، ما دام الشارع قد حدد عددا معينا للذكر فعلى الذاكر أن يلتزم بهذا العدد، وعليه أن يتحرى عده وإحصاءه حتى يأتي به كما ورد في الشرع بلا زيادة ولا نقصان إلا أن يسهو. أما الأذكار المطلقة الغير مقيدة بعدد فلا يلزمك أن تعديه، طول ما أنت ماشي في الشارع قولي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولا تعدي، قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا تعدي
من غير عدد يعني.
نعم ولا تعدي.
ماشي. طب بصي لحضرتك فضيلة الشيخ، يعني أنا دلوقتي ما بروح عند إخواتي وكده، ليه إخواتي الصبيان مش بيجوا عندنا خالص عندنا خالص يعني، أو إخواتي يعني مش بيجوا لي بس أنا بروح لهم، هل كده هم يبقوا قاطعين الرحم؟
لا يجوز للإنسان أن يقطع أخته ولا يزورها، لا شك أن هذا قطيعة رحم، إلا إذا كنت أنت تعرفين أنهم ما فيش أصلا بينك وبينهم شيء، يعني المحبة موجودة خالص والمودة والأخوة.
إحنا بكلمهم عادي بس هما مش بيجوا خالص، ولا في عيد ولا مثلا في مناسبة ولا غير مناسبة، حتى
لا خالص كده يبقى
مقصر، حتى توفى ما جوش خالص يعني.
لا لا إذا كانوا كما تقولين هذا مخطئين، ما يصحش واحد يعدي سنة وسنتين ما يزورش أخته،
ده بالسنين بالعشر سنين.
ادعي لهم بالهداية إن شاء الله ولعلهم يسمعون الجواب.
بس بعد إذنك فضيلة الشيخ، هما ظالمنا ووالدتي اللي ساعدتهم على الظلم.
سامحيهم إن شاء الله. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سامحيهم وادع لهم بالهداية إن شاء الله تعالى. أيوة نعم نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة بس.
نعم.
كنت سمحت حضرتك في صلاة القيام الليل يعني إن لما توتر بخمسة أو ثلاثة أو سبعة أو تسعة في آخر ركعتين، في آخر ركعة في قمة يعني تقول التشهد مرة واحدة بس.
نعم.
وسمحت شيخ تاني قال قبل مثلا أنا صليت وترت بخمسة،
نعم،
في الركعة الرابعة أروح أقول التشهد كله بس ما سلمش وأقيم الركعة الخامسة برضو في نفس الإقامة.
نعم.
وبعدين أقول التشهد كامل.
نعم.
فأنا كنت أعمل زي ما قلت حضرتك يعني، في مرة سمحت إن أقولهم كلهم بتشهد واحد.
نعم. اسمعي بارك الله فيك، الوتر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
بعد عشان الشبكة عندنا مقطعة بس
خلاص اسمعي يكفيك هذا، اسمعي الجواب إن شاء الله.
ماشي.
كان عليه الصلاة والسلام يوتر بواحدة ويوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع، كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لكنه كان إذا أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع لم يتشهد فيهن إلا في الركعة الأخيرة، يعني ركعة واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة دول يجعلها إيه آخر ركعة تشهد واحد ويسلم. فإذا أوتر بتسع فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الثمانية لا يجلس بينهن إلا بعد الثامنة، فإذا صلى الثامنة جلس وتشهد وقام ولم يسلم وأتى بالتاسعة الوتر ثم تشهد وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
سمعت الشيخ ممكن استفسر على هو الصلاة اللي هي السنة بيبقى ليها في السهو بيبقى في ركعة سهو ولا ما فيش؟
أي نعم، دعاء الاستفتاح سنة في الفريضة وفي النافلة، دعاء الاستفتاح وهو بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة الفاتحة سنة في الفريضة وفي النافلة. وكذلك صلاة النافلة إذا وقع فيها سهو فإن السهو أيضا إذا حكم الفريضة إذا كان يتعلق بترك واجب فيكون سجود السهو واجبا، وإذا كان يتعلق بترك سنة فيكون إيه مستحبا. نعم أيوة نعم.
ألو.
نعم
العافية. الله يجزيك الخير.
وإياكم.
نحن مجموعة من الأطباء عياداتنا بمناطق شعبية.
نعم.
وفي تعريف معين لكل الأطباء، في التزام من جميع الأطباء، لأن هناك في طبيب عم يأخذ ربع القيمة عدا باقي الأطباء، وهاي القيمة معممة يعني على كل اللي بفوتوا على العيادة، يعني ما بيفرق بين فقير وغني. فما هو شرعيا نحن يعني، وشو حكمه شرعيا، وإذا قمنا نحن يعني بأي شكوى أو محاسبته نقابيا هذا شرعي ولا لا؟
القاعدة بارك الله فيك، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يسم على سوم أخيه إلى غير ذلك، إنما المؤمنون إخوة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكون زميلكم هذا يخفض القيمة التي جرت العادة بها بينكم كأطباء من أجل أن يذهب الناس إليه ولا يذهبون إليكم، لا شك أن هذا خطأ منه إذا كان قد نزل إلى دون المستوى المتفق عليه والمعروف بين الناس عليه، فهذا خطأ منه. ولكن أبشرك أن الرزق عند الله سبحانه وتعالى مكفول ومضمون، ولن ينقص ذلك من أرزاقكم شيئا. ولعلكم قبل أن تشتكوا في النقابة أنكم تزوروه وتتكلمون معه وتشوفوا وجهة نظر، يعني نظره إيه، يمكن كل وجهة نظر صحيحة، اسمعوا منه الأول، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم ويصلح ذات بينكم. نعم أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ والله سؤال.
نعم.
بالنسبة لصلاة الجمعة.
نعم.
بعد الأذان الأول هل توجد صلاة أم لا؟
لا، ليس هناك صلاة بعد الأذان الأول إلا إذا كان الأذان الأول كما هو في بعض البلاد قبل الأذان اللي هو للنداء للصلاة بساعة. في بعض البلاد يؤذنون الأذان الأول بساعة أو تلتين ساعة أو نصف ساعة، والحقيقة أن هذا هو سنة عثمان رضي الله عنه. أنت تعلم والمسلمون يعلمون أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذانا واحدا يوم الجمعة، إذا زالت الشمس صعد المنبر فأذن بلال فخطب عليه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان. فلما اتسع العمران في المدينة وكثرت المباني وبعد الناس، وأنت تعلم ما كانش في زمان ميكروفونات ولا مكبرة أصوات، صار الناس يتأخرون على ما يجوا للجمعة وربما فاتتهم. فنظر عثمان رضي الله عنه في الأصل في السنة، هل في السنة شيء يستخدمه لتنبيه الناس بقرب وقت الجمعة؟ فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن لصلاة الفجر قبل دخولها إعلاما بقرب دخول وقتها، فأخذ هذا وجعله في صلاة الجمعة، فبعث مؤذنا يؤذن على الزوراء، كانت دار هي أعلى دار في السوق، عشان يسمع الناس، وكان ذلك قبل دخول الوقت بزمن كافي جدا، الناس تسمع الأذان الأول فتعرف إن الجمعة قربت، يروحوا الدار ويغتسلوا ويغيروا هدومهم ويروحوا المسجد قبل الأذان الثاني. فإذا كان الأذان الذي تسأل عنه على هذه الصفة صفة عثمان وكما هو العمل إليه في بعض البلاد الإسلامية اليوم، فإذا الصلاة بين الأذانين هي تطوع مطلق، هو تطوع مطلق. أما ما عليه العمل في كثير من بلاد المسلمين الوقت الآن، جعلوا أذان عثمان بعد دخول الوقت، يعني إذا يعني وقت الظهر اللي هو وقت الزوال يؤذن المؤذن أذان الأول، الناس تقوم تصلي ركعتين بيسموهم سنة الجمعة القبلية، ويفيش خمس دقائق ويطلع الخطيب ويؤذن هذا الثاني، فهذه السنة ليست سنة أصلا، لأنه لم يكن هناك أذنان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذا صعد منبر قام الناس فصلوا ركعتين سنة الجمعة. فما يعرف بين الناس الآن بالسنة الجمعة القبلية هذا ليس من السنة، وإنما السنة للمصلي يوم الجمعة أن يعجل بالرواح ويبكر بالرواح إلى المسجد قبل الجمعة بساعتين، بساعة، بساعة ونص، بأقل، بأكثر، ويدخل فيصلي تحية المسجد ثم يتنفل ما شاء كما جاء في حديثهم ثم صلى ما كتب الله له. فإذا خرج الخطيب فإن كان قد انتهى من صلاتي قبل خروجي فبها، وإن كان في صلاتي ورأى الخطيب قد صعد تجوز في صلاته حتى يتفرغ لسماع الخطبة. نعم، معنا اتصال. أيوة نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله يا شيخ.
وإياكم. تفضلي.
سؤالي يا شيخ، عندما أقرأ القرآن وأصل إلى كلمة السجدة.
نعم. نعم.
يعني اشرح يعني كيف يعني أسجد وماذا أقول.
طيب بارك الله فيك. في القرآن الكريم مواضع لسجود التلاوة، 14 أو 16 موضع سجود التلاوة، منها قوله تعالى في آخر العلق أسجد واقترب ونحو ذلك من مواضع السجود. سجود التلاوة هذا ليس واجبا على القارئ، ليس واجبا، وإنما هو مستحب، فإن شاء القارئ سجد وإن شاء لم يسجد، لا فرق في ذلك بين أن يكون القارئ في الصلاة أو خارج الصلاة. فإذا كان المسلم يقرأ القرآن ومر بآية السجدة فهو بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. فإذا سجد، إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة يقرأ سيسجد ثم ينهض ويقرأ يكمل قراءته. وإذا كان في خارج الصلاة، أنا قاعد أقرأ القرآن، أنا قاعد ومرت آية السجدة وأريد أن أسجد، لا يلزم القارئ إذا كان قاعدا أن يقوم واقفا وبعدين يستقبل قبلة وبعدين يكبر قيام تكبيرة الإحرام وبعدين يسجد وبعدين يقوم وتكبيرة القيام، لا يلزم هذا. إنما إذا كان القارئ قاعدا وأراد السجود فإنه يسجد بلا تكبير ويقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، ثم ينهض ويكمل قراءته. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
نحمد الله إليكم،
ربنا يبارك فيك. ربنا أسألك الدعاء كده.
وإياك، بارك الله لك.
ربنا يبارك فيك. طيب موضوع مؤرق فضيلة الشيخ، أنا من منطقة يعني يعتبر في الأرياف شوية، وعمي معطر للخمر بطريقة شديدة جدا، فضائح في كل مكان، وإحنا عيلة محترمة جدا يعني، فأنا عايز حلول عملية فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إزاي نواجه هذا الأمر وإحنا ساكنين معاه في نفس البيت؟ فنقاط نضعه في مصحة، الأمور دي غير ممكنة، إن إحنا نقاطعه ده غير ممكن، إن إحنا نضعه في مصحة غير ممكن، مش عارف نعمل معاه إيه.
الدعوة. تدعوه إلى الله عز وجل. نعم. وتدعو الله له، وتدعو. نعم. الله له، ادعوا له في السجود كلكم، اكثروا لهذا الانسان من صلاح الحال، ادعوا له الله، اسالوا الله ان يصلحه ويهديه سواء السبيل، ادعوا له، وبعدين ادعوه الى الله بالرفق وباللين وبالحكمه والموعظه الحسنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. لا تقسوا عليه ولا تغلظوا له القول ولا تخاصموه وتقطعوه، فإن هذا سيزيد طغيانا ونفورا. ولكن تقربوا إليه وتوددوا إليه، أكرموا مثواه ويعني قابلوه بكل لطف وبكل لين، مع الدعاء له بظهر الغيب أن يهديه. فإن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وقد جاء بعض الناس إلى واحد من أهل العلم فشكى إليه فساد ولده، فقال ذلكم العالم لذلك الأب الذي يشكو فساد ولده، قال: استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي، استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي بالدعاء. فأنتوا تدعوا له إن شاء الله، ولا تقسوا عليه ولا تغلظوا له، وإن شاء الله بالرفق وباللين وبحسن المعاملة والدعاء الله تعالى يهديه. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله إليكم.
شيخ سؤالنا، إذا كان في البيت عدد من المصاحف،
نعم،
هل يجب أن نقرأ كل المصاحف أم يكفي قراءة مصحف واحد؟ هذا السؤال الأول.
خذ الجواب الأول.
والسؤال الثاني شيخ،
خذ جواب السؤال الأول.
هل نصلي صلاة الليل تهجد وترا أم
أيوة أم إيه؟ طيب،
أم رجعتين
إذا أوترت أول الليل،
نعم،
وقمت آخره، هل توتر المرة الثانية؟
نعم، إذا نقوم من الليل
أيوة، هل توتر مرة ثانية؟
نعم.
طيب بارك الله فيك. أما وجود عدد من المصاحف في البيت فهل يلزمنا أن نقرأ في كل المصاحف؟ أنا أرى استحبابا إن فعلا حاول تقرأ، يعني هذه ختمة في المصحف ده وختمة في المصحف ده لا حرج، ولكن إن لم تفعل فالمهم إن القرآن يقرأ ويتلى ولا يهجر. إن أنا ذكرت في الأول إن إحنا عندنا في البيوت مصاحف كثيرة لكن لا نقرأ فيها أبدا، هذا هو الخطأ الذي أنا حذرت منه. أما ما دمت بارك الله فيك عندك أكثر مصحف وتقرأ من مصحف لا حرج إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للمسلم يوتر أول الليل، يعني صلى العشاء وسنة العشاء وصلى شيء من قيام الليل وأوتر بركعة أو أوتر بركعة ونام على ذلك، ثم بعثه الله تعالى من الليل قبل الفجر ويريد أن يصلي قيام الليل، ماذا يفعل؟ هل يوتر ركعة يبدأ صلاته بالليل بركعة تشفع الركعة الأولى وبعدين يصلي شفعا وبعدين يوتر بعد الشفع، ولا ماذا يصنع؟ طبعا كونه يقوم بالليل يصلي ركعة وتر وبعدين يصلي شفع وبعدين يوتر، يبقى كده أوتر في الليلة ثلاث مرات، مرة أول الليل ومرة نص الليل ومرة آخر الليل، وفي الحديث لا وتران في ليلة. فإذا أوتر المسلم من أول الليل ثم قام من الليل فصلى فإنه يصلي ما كتب الله له من الركعات ثم يوتر، ثم لا يوتر مرة ثانية، يصلي شفعا ولا يوتر مرة ثانية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.